بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، كما أسأله جل وعلا أن يكتب لنا الأجر والثواب وأن يوفقنا للقول الصواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب، وما زال حديثي متواصلا حول بعض الأخلاق السيئة التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق، وأن هذه الأخلاق السيئة في واقع الأمر مما يكدر ما عند الإنسان من تقوى ومن إيمان. وتكلمت في اللقاء السابق عن خلق الغش، هذا الخلق الذميم الذي جاءت نصوص القرآن والسنة وانعقد الإجماع على حرمته، ولذلك الغش محرم، وبعض العلماء يعدونه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وهذا هو الواقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا. وهذا الغش لا يكون فقط في باب البيوع وفي باب التجارات، بل إنه في كل باب من الأبواب، فيعم الغش في المعاملات وفي الامتحانات وفي المشورة في النصيحة وفي العلم، بل حتى في المواد الأمور الدنيوية فإن الغش محرم، ولذلك الغش حرام في كل أمر من أمور الدنيا ومن أمور الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس منا. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن هذا الخلق السيء له آثار سيئة وقبيحة وله تبعات، ولذلك لما نستقرأ النصوص في القرآن والسنة وأيضا ننظر في الواقع نجد بأن من آثار الغش أن الغاش واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه، قال: من غش فليس منا. أيضا الغاش في واقع الأمر لديه ضعف مراقبة الله عز وجل، إن لم يكن قد ذهبت عنه مراقبة الله عز وجل، فجسارته على الغش وشجاعته على الدخول إلى هذا الأمر، هذا يدل على رقة في دينه وضعف إيمانه وعدم مراقبته لله سبحانه وتعالى. كذلك الغاش يعني في الواقع هو دني الهمة، قليل التحصيل، نفسه وللأسف نفس سفلى، فليس عنده علو الهمة وليس عنده المروءة التي تجعله يتجافى ويجانب مسألة الغش الذي لا يليق بشخص يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. كذلك الغش خيانة للأمانة، الغش خيانة للأمانة، وقد أخذ الله جل وعلا العهد على بني آدم في مسألة الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأيضا يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك تجد الغاش هذا خائن للأمانة التي كلفه الله عز وجل بحمله. الغاش أيضا يعني الغش هذا طريق موصل إلى النار وغضب الجبار. الغش هذا طريق موصل إلى النار وغضب الجبار، وذلك لأن فيه أكل للمال بالباطل، فهو ربما يعني استعمل ذكاءه وفطنته لكنه في غير يعني ذكاء وفي غير نقاء، وإنما في مكر وخبث ليصل إلى أموال الناس عن طريق هذا النوع من الغش. طبعا الغش أيضا سبب من أسباب يعني نفرة القلوب وتفرقها وتفرق الناس، لأن الناس إذا كثر فيهم الغش أساءوا الظن ببعضهم، وأيضا لعن بعضهم بعضا، والقلوب تتباغض، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، هذا الخلق السيء جاءت هذه النصوص بتحريمه وبمنعه وببيان خطورته. ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل بتوضيح بعض أنواع الغش التي يمارسها الناس في دنيانا، وذلك للتنبيه عليها وللتحذير منها. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بالنسبة للأبحاث في الجامعات، إذا يقول طلبت من شخص أن يعمل لي بحثا، أو يقول اشتريته من آخر أو من مكتبة أو من غير ذلك، هل يعتبر هذا من الغش؟
الحمد لله، لا شك هذا من الغش، وذلك لأن الدكتور في الجامعة أو الأستاذ في الجامعة حينما يطلب من الطالب بحثا إنما يريد أن يدرب الطالب على البحث والتنقيب في الكتب والتفتيش في المصادر، وعلى أن يكون له قدرة على التعامل مع الكتب والتعامل مع العلوم والتعامل مع الفنون، التعامل مع هذا الأمر الذي سيحصل في نهاية المطاف على شهادة يتوظف من خلالها. ولذلك أخذ هذا الطالب البحث جاهزا أو تكليف شخص يكتب عنه، لا شك بأن هذا من الغش العظيم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
أنت والشيخ سلم عليه وايد.
وياك. الله يبارك فيك يا فضل فيصل.
الله يحفظك يا إخوان البياض.
آمين.
جزاك الله خير. مشكورين ومميزين. الله يحفظكم إن شاء الله. آمين.
الله يبارك فيك. تفضل تفضل فيصل.
سؤالي شيخ بالنسبة للإنسان إذا مات ودوا الكفن والقبر، أول ما أختصر أول ما يدش القبر يعني أسأل شو الأسئلة اللي الله سبحانه وتعالى يسألك في القبر أو رسوله أو أنبياء حد، يعني شو الأسئلة اللي يوم يدوك الكفن يدخلوك أهلك يهجروك يودروك من المقبرة؟ وجزاكم الله خير ويعطيكم صحة والعافية.
جزاك الله خير وفيصل الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
الله يحييك دام فضلك. عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص السفر المرأة غير محرم، في يعني أنت وايد أقوال اللي يقول تسافر للحج إذا كان حج الفريضة مع رفقة صالحة هذا يجوز، لكن السفر مثل السياحة أو للدراسة أو لأي غرض عادي يعني. فالحين بارك الله فيكم في المدرسة مسات البنية يعني تقول لي والله المدرسة تقول لا، هذاك الزمان زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطفون الأطفال، يعني حتى هذا الشيء سبحان الله ينمون في الصغاري زمان الرسول غير. أنا سؤالي للشيخ، هل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لوقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت لوقتنا هذه ولا لحد ما تقوم الساعة؟ هذا السؤال الأول من ضمن السؤال اللي هو سفر المرأة من غير محرم. السؤال الثاني بخصوص اللي هو الصلاة، هذا كلام أنا سألت الشيخ جزاه الله خير الشيخ، قال لي ما في يعني في الصلاة الجهرية ما في قراءة الفاتحة من بعد الإمام، لكن بارك الله فيك بعض الأئمة يسكت، يعني يسكت سكوت طويل، فأنت تحتار حين أقرأ الصورة ما أقرأ الصورة، فتوى من الشيخ يقول لا تقرأ وأنت ساكت وراء الإمام، وحتى في صلاة الفجر تشوف حتى هو يعني الشيخ الإمام المسجد ما يقنط لكن يسكت أساس إذا في حد بيقنط يعطيه مجال فيخليك في ربكة يعني تكون ساكت، فما تعرف شو نصيحة الشيخ للمسألة
هذه. إن شاء الله، بارك الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله، حياك الله، حياك الله. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو فيصل يقول إذا مات الشخص ويقول بعد تغسيله والصلاة عليه ودفنه، فيقول ما يعني أول أمر يعني يراه في قبره، ما الأسئلة التي يسألها في قبره؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة عالم القبور لا شك بأنه عالم غيبي ولا يمكن للإنسان أن يتكلم فيه إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وضع في قبره ثم ولوا أهله عنه يأتيه ملكان فيوقظانه ويجلسانه ويسألانه ثلاثة أسئلة، يقولان له من ربك، ما دينك، من نبيك. أما المؤمن فيقول بكل ثبات ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المنافق والعياذ بالله فيقول ها ها لا أدري، يختم على فمه ولسانه، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب، هذا النعيم وهذا العذاب لا يدرك بالحس وبالمشاهدة وإنما هو في عالم الغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله عز وجل بعض المعذبين في القبر، ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا أراه الله عز وجل عذاب كثير من أهل القبور، وبين عليه الصلاة والسلام بأن القبر إما يكون روضة من رياض الجنة وهذا لأهل الإيمان والإسلام وأهل التقوى، وإما يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران وهذا لأهل الشرك والكفران وأهل النفاق الاعتقادي. فلذلك الإنسان يعني مثل هذه الأشياء يأخذها من الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عن سفر المرأة بغير محرم إذا كان للسياحة وغير ذلك لغير الحج والعمرة، يقول أن البعض يقول يعني هذا الحكم كان خاصا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام أو بعض الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة.
الحمد لله، بالنسبة لدين الإسلام هو صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ولا يجوز لإنسان أن يقول مثلا أحكام دين الإسلام خاصة بزمن دون زمن، هذا لا شك بأنه جناية على نصوص الكتاب والسنة وكلام خطير، يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذا الكلام. ومن الناس من يختطف بعض الكلام اختطاف ويحاول أن يعممه اختطاف، يعني يختطف الكلام في قضية خاصة ويعممه على جميع القضايا. يعني مثلا في الفتوى اعتبار الزمان والحال والمكان والعوائد، هذه في الأشياء الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، ولذلك العلماء يقولون تتغير الفتوى بحسب الزمان والمكان والعوائد والأحوال، هذا ليس معناه مصادمة للنص، النص ما يصادم، لكن أحيانا قد يكون هناك مسألة الخلاف فيها قوي مثلا ويختار أحد القولين، يختار أحد القولين، وذلك لأن هذا القول مناسب لهذا الزمان أو المكان أو الحال ولكن ليس مصادم للنص الشرعي. أما النصوص الشرعية فيجب الأخذ بها كلها وعدم، ولا يجوز الإيمان ببعضها وترك بعضها. ولذلك عندنا مسألة المحرم بالنسبة للمرأة في السفر، هذه مسألة أجمع العلماء على مشروعية المحرم في السفر بالنسبة للمرأة. هم اختلفوا صحيح في هل يجب المحرم في الحج والعمرة إذا كانت مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق، هل لا بد من محرم؟ هنا الخلاف اللي حصل، ففريق من أهل العلم ذهب بأن المرأة يجب عليها لا تسافر إلا مع ذي محرم إلى حج أو عمرة أو غيرهما، ومن أهل العلم من قال ما لا يجوز إذا لم تكن مع رفقة مأمونة أو كان هناك خوف عليها. أما إذا كانت مع رفقة مأمونة والطريق آمن قالوا يجوز أن تذهب إلى الحج والعمرة في هذه الحالة. طبعا من أين أتى هذا الخلاف؟ أتى لما حصل من فهم للصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذهبنا أمهات المؤمنين إلى الحج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معهن محرم، وإنما على عهد خليفة على أحد الخليفة عثمان رضي الله عنه، فأخذوا منه هذا حكم. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تسير من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، قالوا بأن هذا دليل على أن المرأة تسافر من دون محرم. لكن لو تأملنا في هذا الحديث وجدنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، والإخبار لا يعني الإخبار عن الشيء لا يعني الحكم، لا يعني الحكم، فهو أخبر سيكون هناك زمن فيه أمان ولا يحصل فيه خوف، لدرجة أن المرأة تسافر وليس مع أحد، ما تخاف إلا الله. وأما الصحابيات فهذا يعني أمهات المؤمنين، فهذا في مقابل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حجة مع امرأتك. ولذلك ندم كثير من أمهات المؤمنين أنهن ذهبن إلى الحج من دون محرم، حتى تذكرت إحداهن وقالت النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بهن حجة الوداع قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني ما تخرجنا. وندم بعض أمهات المؤمنين، وبعدين أمهات المؤمنين سماهن الله أمهات، يعني يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة من أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أم للمؤمنين. فلذلك فقط أنبه إلى أن الإنسان يختار الألفاظ الشرعية حتى لا يدخل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بالتشهي والهوى، وإنما يرجع إلى العلماء. فقد الله عز وجل يفتح باب لشخص نوى الخير وأراد الخير بفتوى، يعني لشخص نظر إلى هذه الحالة. أما أن يتعمد الشخص يعني القول القفز على النصوص والقول بأن هذا يصلح في زمان الرسول ما يصلح في زماننا، هذا كلام خطير. هذا يعني على هذا ممكن نهدم ثلاثة أرباع الإسلام أو الأحكام، لأن ما تصلح لزماننا، صالحة فقط في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. فيتنبه الإنسان لألفاظه ويهتم بهذا ويعتني ويرجع إلى العلماء، وفق الله الجميع لمرضاته.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
شيخ شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل. حبك الله، جزاك الله خير أبو كريم.
سؤال أول شيء بخصوص المحرم، إذا الحين يعني وافق الزوج على سفر زوجته بدون يعني بدون وجوده، فهل هم الاثنين يعني في يؤثموا يعني عليهم اثم، وهل يقع عليهم يعني سيئات واثم، وهل في كفارة لهذا الموضوع ام فقط استغفار؟ السؤال الثاني من شخص غير مسلم، يعني احنا في عقيدتنا الإسلامية نعلم ان الله يأتي بالأنفس وينشئها مرة اخرى مهما كانت حالة وفاتها، يعني في اعماق البحار او حريق او يعني اذا لم يعثر حتى على اثر لهذا الشخص وفاته لأي نتيجة من نتائج الوفاة. فالمقابر والقبور احنا نعرف تأخذ مثلا مساحات بعض الأحيان من الأراضي، فشو الهدف يعني سؤال هذا الشخص، يعني ليش ما يكون التخلص من الجثث على طريقة مثلا الحرق على أساس يكون في المساحات هذه تشتغل ممكن بأشياء ثانية، خصوصا مرات من المد العمراني وحاجة الأراضي تيجي هذه القبور تمنع هذا الشيء. فما هو السؤال، ما هو الحكمة من ضرورة وجود القبور علما بأن العقيدة الإسلامية أن فيها أن الله قادر على بعث الأرواح والأجساد مرة أخرى مهما كانت حالتها؟
جزاك الله خير. واضح. نعم جزاك الله خير بكريم. تسمع إن شاء الله رد. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي طال عمرك الأول، هل يجوز تبين إن شاء الله عمره مع الشغالة تذهب ويانا، هل يجوز تذهب ويانا بدون محرم
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب هذا الشيخ للأسئلة. سؤال محمد بالنسبة يقول للصلاة الجهرية، يقول بعض الأئمة يسكت بعد قراءة الفاتحة، فيقول في هذا السكوت هل أقرأ الفاتحة؟ كذلك يقول في القنوت إذا ترك الإمام أو سكت للقنوت هل أقنوت؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة القراءة خلف الإمام، هذه مسألة من المسائل التي دار حولها خلاف مشهور ومعلوم عفوا في القديم والحديث، وفيها قولان من أهل العلم، من ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا قرأ الإمام، وإنما ينصت إليه لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قرأ فأنصتوا. والقول الثاني قالوا بأن المأموم يقرأ خلف الإمام الفاتحة حتى لو قرأ، وذلك لما جاء في المسند وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن، إلا بأمي القرآن. فالمأموم الآن إذا الإمام سكت بعد الفاتحة قرأ، وإذا قرأ الإمام مباشرة بعد الفاتحة هنا الخلاف الذي حصل الذي يظهر والله تعالى أعلم وجوب القراءة. وعلى هذا أنبه أخي الفاضل السائل، لأني أنا ما أدري، صحح لي سمعت منه بأنه يقول بأنه سألني وأنا قلت ما يقرأ، والذي يظهر أن خطأ أو منه يمكن سمعني خطأ أنا جوابي
أو ذكرت فضل الشيخ يمكن الخلاف
فهم قصد، لكن يعرف جميع من يشاهدني ويتابعني ويسمعني أنني أذهب إلى اختيار القول بوجوب القراءة خلف الإمام، ولأن النص هنا ظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أشكل عليه في صلاته التفت إلى أصحابه بعد السلام قال من خالجنيها، من ينازعني؟ فقالوا قال رجل أنا، قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. لكن هذا لا يعني أن 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 الإنسان يلزم الآخرين بهذا القول، عندنا القول الآخر له حظ من النظر وعليه أئمة كبار وأهل اجتهاد عظام، فلذلك المسألة خلافية. لكن الأخ كون ينسب هذا إلي أقول لعله فهم خطأ وأنا أحكي الخلاف. إذن فيما يترجح لي والله تعالى أعلم أن المأموم يقرأ خلف الإمام إذا الإمام شرع في قراءة يعني ما زاد على الفاتحة. بالنسبة لمسألة القيام الإمام في القنوت، إذا كان يقصد الأخ السائل بأن الإمام على مذهب يعتنق سنية القنوت في صلاة الصبح وهو لا يرى ذلك، هو إن شاء دعا أو استغفر أو مثلا أطال أتى بالأدعية التي بعد الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وإن دعا الإمام أمن خلفه لأنه لا يخالف الإمام. وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أبو كريم يقول إذا وافق الزوج على سفر زوجته من غير محرم، هل الإثم على الزوج والزوجة أم على الزوجة فقط؟
الحمد لله، إذا كان الزوج يذهب إلى قول من يرى وجوب المحرم للمرأة وهذا عليه مذهبان فقهيان معروفان ولهم أدلة، وهو يعتقد ذلك ورأى بأن هذا القول هو الراجح، فإنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها وأن لا تخالف زوجها، إلا إذا كان السفر لضرورة، إلا إذا كان السفر لضرورة. أما إذا كان هكذا لغير ضرورة والزوج ليس عنده الوقت أو الإمكانات للسفر بزوجته، وليس عندها محرم غير الزوج كأخ أو أب أو ابن أو ابن أخ أو ابن أخت مثلا أو عم أو خال، فيجب عليها أن تطيع زوجها ولا يجوز له أن تعصيه، لأنه أمرها بطاعة، أمرها بطاعة. ولكن إذا كانت المرأة تذهب إلى قول من يرى جواز سفر المرأة مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق، تسترضي زوجها، لأن لو كل امرأة اختارت قول من الأقوال الفقهية التي مثلا التي يرى زوجها خلاف ذلك، ما أصبح هناك يعني استقرار في هذا البيت، وما أصبح للزوج قيمة ومكانة، وانتفت عنه القوامة في قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فلا يجوز للمرأة أن تبحث عن الأقوال مثلا والرخص حتى تصادم زوجها في مثل هذه القضايا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو كريم أيضا يقول أن الله عز وجل قادر على بعث الناس وحشرهم في يوم القيامة مهما كان سبب الوفاء أو طريقة الوفاء، فيقول لماذا دفن الأموات في مقابر، وهذه الأرض قد يحتاجها الإنسان بسبب يقول التمدد العمراني إلى غير ذلك. فيقول هل يعني يجوز مثلا حرق الموتى والاستفادة من هذه المساحات من الأرض؟
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالشريعة الإسلامية شريعة سامية، نظرت إلى الإنسان على أنه خلق مكرم، ولا يجوز أن يمارس معه مثل هذا النوع مما ذكر في السؤال من الحرق أو السحق أو شيء من هذا القبيل، وإنما خلق مكرم. ولأجل هذا لما قتل ابن آدم الأول أخاه احتار ماذا يفعل به، لأن أول قتل في الإسلام، عفوا أول قتل في البشرية، حصل حينما قتل أحد ابني آدم أخاه في القصة المشهورة التي جاءت في سورة المائدة. فلما قتله احتار ماذا يفعل به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه، فحفر اقتتل غرابان فقتل غراب آخر، فقام فبحث له في الأرض وحفر له في الأرض ثم دفنه، ففعل به مثل ما فعل الغراب بأخي. ولذلك تكريم الإنسان في الإسلام هذا دلت عليه النصوص في القرآن والسنة، وانعقد الإجماع على ذلك، والميت في قبره كالحي في بيته، هذه القاعدة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على عظمة الشريعة الإسلامية وعلى سموها وعلى أنها جاءت فعلا بتكريم هذا الإنسان، ولا يكون هناك طغيان للنظرة الدنيوية على النظرة الأخروية. لأن إذا نظر الإنسان دائما للدنيا ذهبت كثير من قواعد وأصول الإسلام، بل القيم التي هي بين الناس تذهب إذا كان دائما النظر مادي، كلها مادة، حسابات مادية. ولذلك الإنسان في قبره مكرم كالحي في بيته، لا يجوز الاعتداء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبر، ونهى وطئ القبر، ونهى عن المشي بين القبور في النعال، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة. ولما نأتي إلى أهل العلم نجد بأنه ذكر مجموعة من الأعمال يعني ينهون عنها من خلال أصول عامة، أنه ما يجوز الإنسان أن يحدث مثلا في المقبرة. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز التفكير فضلا عن القول أو العمل في مثلا حرق جثث المسلمين، أو مثلا يعني سحقها، أو يعني رميها في أماكن بعيدة، هذا كله محرم. يعني قضية العلاقة بين الأحياء والأموات لا تنقطع بالموت. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. قضايا يعني خاصة، يعني مقبرة مضى عليها 100 سنة أو 80 سنة مثلا ما دفن فيها أحد، ثم حصل شيء من الحاجة كطريق يشق وسط البلد لكن اعترضته أرض المقبرة، أصبحت المقبرة داخل البنيان لها 100 سنة أو 80 سنة أو 40 سنة، وما دفن به، يعني آخر ميت دفن به 40 سنة، العلماء تكلموا على هذا، بمعنى أنهم قالوا يعني للجهة المختصة بهذا أن يشاوروا أهل العلم ويعرض المسألة على أهل العلم ويدرسونها في قضية نبش القبور. ونبش القبور هذه إذا وجدت عظام تحمل بأكياس وتوضع برفق في مكان آخر أو في مقبرة أخرى، ليستمر نظر الشريعة إلى الإنسان على أنه خلق، على أنه خلق مكرم. يعني نحن عرض علينا أكثر من مسألة، أجبنا في الفتوى الجماعية طبعا وليس الفردية، في مقبرة بعد دراسة مستقصية ومستوفية، يعني سألنا كبار السن آخر من دفن في هذه الأرض، فقالوا يعني قبل عشرات السنين، فعفتت اللجنة بماذا؟ بنبش هذه القبور وحمل العظام إن وجدت في أكياس توضع في مقبرة أخرى أو في مكان آخر يخصص لها مقبرة أخرى. هذه حالات خاصة، لكن أن تكون قاعدة عام هذا المحرم ولا يجوز، وهذه نظرة لا شك بأن نظرة دنيوية محضة تتنافى مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام.
بارك الله فيكم. الشيخ أبو عبد الله يقول أريد الذهاب للعمرة، ويقول الخادمة معنا ستأتي من غير محرم.
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة الخادمة الموجودة في البيوت، هل يكون صاحب البيت وأهل البيت محرما لها أم لا؟ قولان، اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الخادمة تذهب مع أهل البيت إذا سافروا، يعني ولا ينفرد بها رب الأسرة، يعني ما يسافر بها، وإنما يسافر الجميع مع هذه الخادمة، يسافرون ويكونون محرما لها. هذا الذي يظهر، لأن بقاء الخادمة لوحدها في البيت مع سفر أهل البيت هذا مفسدة كبيرة وضرر عليها وعلى الأسرة، وذهابها مع الأسرة لا شك بأنها أمان، كأنها موجودة معهم في البيت الذي يسكنونه، ولذلك هي لوحدها في البيت، فيأخذون حكم المحرم بالنسبة لها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.